مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في الدروس الماضية عن صور من الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء الذي يمنع إجابة الدعاء، وذكرنا ذلك كي نحذر من الوقوع في هذا الاعتداء الذي يمنع عنا إجابة الدعاء. واليوم سأتحدث عن صورة أخرى من صور الاعتداء في الدعاء الذي يمنع إجابة الدعاء. قال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، قال: ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو الشخص غير متضرع، بل دعاء مدل كالمستغني بما عنده. المدل على ربه، ما معنى المدل على ربه؟ يقول علماء اللغة طبعا، المدل هو الذي تعجبه نفسه وينزل نفسه فوق منزلته، ويقال في اللغة أدل على فلان، أي وثق بمحبته فتجرأ عليه وعامله بلا تكلف. هي معنى المدل، يعني إله دالة، كأنه كلامه ينبغي أن يقبل. ما بقولوا هذا إله دالة على فلان، يعني كلامه لا يرد. فلا يجوز أن ندعو الله كذلك، أنه كأنه إلنا دالة على رب العالمين. نحن مفتقرون إلى الله، مساكين متضرعون. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لذلك شو قال ابن القيم رحمه الله: من الاعتداء في الدعاء أن يدعو دعاء مدل على ربه. فقال: هذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين. فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد. ما الدليل على هذا الكلام؟ يقول ابن القيم: جاء ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فهذا التعقيب في الآية إنه لا يحب المعتدين دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو من المعتدين. إذن كلام واضح جدا، لكي يقبل الله دعاءك يجب أن تدعوه بتضرع. ما التضرع؟ التضرع هو التذلل والابتهال وإظهار شدة الحاجة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ربنا يعلمنا الطريقة التي يستجيب بها دعاءنا ويقبل بها رجاءنا. والله عز وجل يحب ويرضى من عبده أن يتضرع إليه ويظهر افتقاره إليه. والله سبحانه وتعالى يبتلي عبده لكي يسمع نجواه ولكي يسمع تضرعه وإلحاحه في الدعاء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال في آية أخرى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. إذن أليست هذه الآيات صريحة وواضحة بأن الله يحب من عباده أن يتضرعوا، وخاصة إذا مستهم البأساء والضراء؟ والله عز وجل قد ذم، انتبهوا أيها الإخوة، ذم في القرآن الكريم الذي لا يتضرع ولا يستكين وقت البلاء، فقال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني قلوبهم قاسية. ثم بين لنا ربنا عز وجل أنه سبحانه يجيب دعاء من يتضرع إليه، يعني يظهر افتقاره واحتياجه وانكساره، وهذه حقيقتنا، يعني لا نتكلفها تكلفا بل نتحقق بها تحققا. فماذا قال ربنا عز وجل؟ قال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. متى ينجيكم منها؟ حين تدعونه تضرعا وخفيا. فإذا هذه الآيات كلها تبين بجلاء أن سبيل استجابة الدعاء التضرع والانكسار والافتقار لله سبحانه وتعالى، وإظهار حقيقتنا وإعلان حقيقتنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب أن نتضرع ويجيب دعاء من تضرع. أرأيتم؟ يحب منا أن نتضرع ويجيب دعاء من تضرع. والنبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة قد ضرب لنا أروع الأمثلة وبين لنا بحاله أعظم صور التضرع لله عز وجل في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. واسمعوا هذه الصور الرائعة التي يعلمنا بها النبي بحاله كيف ينبغي أن يكون دعاؤنا، وخاصة في أوقات الكرب والشدة والبلاء. فروى الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم والترمذي وغيرهم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. شوفوا التعبير، فجعل يهتف بربه يعني يستغيث: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، يعني هذه الفئة هذه الجماعة. يقول عمر: فما زال يهتف بربه، ورواية أحمد: فما زال يستغيث بربه عز وجل مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. رأيتم إلى هذا التضرع والانكسار والإلحاح على الله عز وجل ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا عمر: فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم قال له: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن متى جاءت الإجابة؟ بعد هذا التضرع والاستغاثة ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الخطابي، وهو من كبار العلماء وممن شرحوا البخاري وكتب السنة، يقول: لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال له: يا نبي الله كفاك، وفي رواية: كذاك مناشدتك، بمعنى كفاك، يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك. لا يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي عليه الصلاة والسلام، بل الحامل للنبي عليه الصلاة والسلام على ذلك شفقة على أصحابه وتقوية قلوبهم، لأنه كان أول مشهد شهده، فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك، لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة. إذن عم يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نتضرع ونستغيث في أوقات الكرب والمحن والشدة. ويوم اجتمع الأحزاب على المدينة، كان النبي كذلك صلى الله عليه وسلم كثير التضرع والدعاء. ومما دعا في ذلك اليوم الدعاء الذي ذكرته لكم، كان يقول: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. من شدة الخوف قال: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. علمنا النبي هذا الدعاء في أيام الشدة والمحن: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ونحن نقوله من جملة أدعية الصباح والمساء. وانظروا إليه صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الاستسقاء، ولنسمع كيف وصفه عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فقد روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال: اسمعوا هذه الصورة الرائعة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا، متضرعا، متواضعا، متبذلا، مترسلا. هذه صلاة الاستسقاء. ما هي صلاة الاستسقاء؟ هي إظهار التضرع والانكسار، إظهار الافتقار لله عز وجل. يعني هنا نقف عند هذه النقطة. قد يقول قائل: يا أخي، ليه صلاة الاستسقاء؟ بكرة تتغير الأحوال الجوية وتأتي الأمطار والسحب إلى آخره. نقول: هذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يظهر افتقاره، يظهر احتياجه. المؤمن يتضرع إلى الله عز وجل في وقت الشدة فقط، والله يفعل ما يشاء بعد ذلك. نحن نعلم أن كل شيء بقضاء من الله وقدر، لكن مزية المؤمن إظهار افتقاره واحتياجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المزية التي أكرم الله تعالى بها المؤمن، وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نتضرع في وقت الشدة والكرب. والنبي نفسه كما قال ابن عباس خرج متخشعا، متضرعا، متبذلا، مترسلا، وأخذ يدعو، وكما يقول: فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد. يعني هذا من الأدلة على أن يكون هنالك 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية، وهذا قاله كثير من الفقهاء. إذن ماذا أعدد؟ هكذا كانت أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله، في غاية التضرع والخشوع والانكسار لله سبحانه وتعالى. وهذا كان حال الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، كانوا يجأرون إلى الله ويتضرعون حين تصيبهم الشدائد وتحيط بهم الكروب. تعالوا إلى سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما وضعوه في كفة المنجنيق وألقوه في النار، انظروا كيف تضرع. قال وهو في هذه الكربة العظيمة، قال حسبي الله ونعم الوكيل، وفي رواية حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا الدعاء من أعظم أدعية الاستغاثة والتضرع، لأن معناه هو يقول يا رب اكفني ما أنا ملاقيه، فأنت لا غيرك الذي تكفيني البلاء وأنت نعم الوكيل. لأن كلمة حسبنا الله تفيد الحصر، يعني لا يكفيني هذا البلاء إلا أنت وأنت نعم الوكيل. لذلك فاستجاب الله له على الفور، قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أرأيتم إلى هذه الاستغاثة التي وردت في السنة الصحيحة؟ طبعا هنا أستطرد لأقول، أما ما يروى من أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ربي من المنجنيق استقبله جبريل وقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال فسل ربك. قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، أو قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذه الرواية غير صحيحة ولا أصل لها في السنة أبدا. هذه الرواية تقتضي، هذه الرواية التي لا أصل لها تقتضي ألا ندعو الله أبدا، لأنه سبحانه وتعالى عليم بأحوالنا، وهذا على النقيض مما أمرنا الله تعالى به في القرآن الكريم في آيات كثيرة، أن نتضرع إليه وأن ندعوه ونسأله. والآيات تعلمونها جميعا، منها قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. نعم، لذلك ورد قيل لبعضهم كيف تشتكي إلى الله ما لا يخفى عليه؟ فقال لهم ربي يرضى تذلل العبد إليه. فالله تعالى يريد منا أن نتذلل وأن يعني نعترف بواقعنا. التذلل والافتقار اعتراف بواقعك، فنحن فقراء أصلا. يا أيها الناس أعيد، أنتم الفقراء إلى الله. شوفوا انظروا لسيدنا موسى كيف أظهر فقره وأعلن حاجته، ونقل الله ذلك عنه فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا بحاجة إلى خيرك يا رب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اسمعوا هذا الدعاء الضارع الواجف المتضرع الخاشع لسيدنا زكريا، وسجل الله دعاءه في القرآن. لما سجله؟ لنحذو حذوه ولندعو الله بمثل هذا الدعاء. قال الله تعالى في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. فجاءه الجواب: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. رأيتم إلى هذا الدعاء الضارع الخاشع، وكيف أجابه الله تعالى بعد ذلك؟ الآن من التضرعات الرائعة العجيبة، ومن الأدعية الممزوجة بالافتقار المتضمخة بالتذلل والانكسار، ذلك الدعاء الضارع الذي دعا به نور الدين محمود ابن زنكي، المعروف بنور الدين الشهيد. دعا هذا الدعاء حين أراد أن يسترد حارم من أيدي الفرنجة. هذه البلدة بلدة قرب أنطاكيا، وكانت منيعة جدا، وكان استردادها يعني مفصليا في أموره وفي حركته في تلك المنطقة. ماذا فعل؟ نقل دعاءه وتضرعه أبو شامة، هذا العالم الدمشقي، هذا العالم الكبير، مفسر ومؤرخ وفقيه ومقرئ وقارئ. نقل هذا الدعاء أبو شامة في كتابه الروضتين في تاريخ الدولتين النورية والصلاحية. قال أبو شامة: وبلغني أن نور الدين رحمه الله تعالى لما التقى الجمعان أو قبيله انفرد تحت تل حارم وسجد لربه عز وجل ومرغ وجهه وتضرع وقال: يا رب، هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك، وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك، فانصر أولياءك على أعدائك. أيش فضول محمود في الوسط؟ مين محمود؟ هو يعني أنا شو لي علاقة؟ أيش فضول محمود في الوسط؟ يقول أبو شامة، يريد بهذه الكلمة يشير إلى أنك يا رب إن نصرت المسلمين فدينك نصرت، فلا تمنعهم النصر بسبب محمود إن كان غير مستحق للنصر. شوف التضرع، ثم تضرع أبلغ، ثم يقول أبو شامة: وبلغني أنه قال: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا. من هو محمود الكلب حتى ينصر؟ شوف هذا التضرع العجيب. فبهذا التضرع المدهش والتذلل نصر الله محمودا نصرا مؤزرا في هذه الوقعة. ثم حين بلغ نور الدين خبر، اسمعوا ماذا ترتب على هذا، بلغه خبر نزول الفرنج على دمياط. دمياط معروفة، المدينة شمالي مصر. نعم، اغتم لذلك واهتم، وأخذ يعد العدة لمواجهة ذلك. يقول أبو شامة: بلغني أن إماما لنور الدين، أحد أئمة نور الدين، رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لما نزل الفرنج على دمياط بعدين رحلوا، يعني الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب. المهم، هذا الإمام رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة رحيل الفرنج، وقال له في المنام النبي لهذا الإمام: أعلم نور الدين أن الفرنج رحلوا عن دمياط في هذه الليلة. فقال: يا رسول الله، ربما لا يصدقني. فاذكر لي علامة يعرفها. فقال له عليه الصلاة والسلام في المنام: قل له بعلامة ما سجدت على تل حارم وقلت: يا رب انصر دينك ولا تنصر محمودا من هو محمود الكلب حتى ينصر. يقول الإمام هذا، فانتبهت ونزلت إلى المسجد ورأيت نور الدين فتعرضت له، فسألني عن أمري فأخبرته بالمنام وذكرت له العلامة، إلا أنني لم أذكر له لفظة الكلب، يعني هابه. فقال له نور الدين: أذكر العلامة كلها. وألح علي في ذلك فقلتها، فبكى رحمه الله تعالى وصدق الرؤيا. يقول: وأرخت تلك الليلة، فجاء الخبر بعد ذلك برحيل الفرنج في تلك الليلة. رأيتم إلى هذا التضرع العجيب في أوقات الشدة. وروى الذهبي، الإمام الذهبي، في سير أعلام النبلاء في ترجمة من يسمونه سيد الزهاد، الإمام العارف إبراهيم ابن أدهم، هذا الرجل الكبير، في ترجمته روى الذهبي عن بقية ابن الوليد قال: كنا مع إبراهيم ابن أدهم في البحر، فهاجت ريح واضطربت السفينة وبكوا، فقلنا: يا أبا إسحاق ما ترى؟ أبو إسحاق هي كنية إبراهيم. فدعا وقال: يا حي حين لا حي، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم. ويقال إنه اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم من جملة الأقوال. يا حي يا قيوم، يا محسن يا مجمل، قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. يقول: فهدأت السفينة من ساعته، سفينة التضرع. وروى الذهبي كذلك في ترجمة سيدنا الإمام زين العابدين علي بن الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، روى عن طاووس قال: سمعت علي بن الحسين وهو ساجد في الحجر، أي حجر؟ حجر إسماعيل عند الكعبة، يقول: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. ماذا التضرع العجيب، ماذا الافتقار والتذلل. عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. يقول: فوالله ما دعوت بها في كرب قط إلا كشف عني. نعم، هذه الأدعية أيها الإخوة كثيرة للأولياء والصالحين، ماذا نعدد منها ولا نطيل بذكرها. خلاصة الأمر أنك إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فينبغي أن تدعو بتضرع وتذلل وانكسار وافتقار، دعاء معترف بضعفه وعجزه وافتقاره، لا دعاء مدل على ربه كالمستغني عنه. فمن دعا دعاء مدل كالمستغني عنه يحرم الإجابة، لأن الله قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. لذلك نقول: اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، اللهم نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، من قلت حيلته وخضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه، أن تفرج عن بلادنا بلاد الشام. اللهم فرج عن بلادنا بلاد الشام، وأكرمنا بالفرج العاجل عن سوريا. اللهم اكشف عنها الكرب، وأعد إليها الأمن والأمان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. نتضرع إليك ونتذلل إليك ونتذلل بين يديك، أكرمنا بالفرج العاجل عن بلادنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.